بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الجهة الثالثة للكلام في قاعدة السلطنة هي جهة البحث في حدود جريان القاعدة، وذلك لأن مما لا شك فيه أن الشارع لم يمض القاعدة بشكل مطلق، بل قيدها في كثير من الموارد لخروجها عن القاعدة تخصيصا أو تخصصا. ولا بأس بذكر بعض تلك الموارد الخارجة عن قاعدة السلطنة. المورد الأول وموارد التبذير والإسراف، فإن هذه الموارد مخصصة عن عموم القاعدة قطعا، فإن الإنسان له الحق بحكم قاعدة السلطنة أن يتصرف في أمواله بشتى أنواع التصرف، ولكن ما لم يصل إلى حد التبذير والإسراف، وذلك لتخصيص القاعدة بقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، سورة الإسراء الآية 26 و27. وكذلك بقوله تعالى: كلوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، سورة الأعراف الآية 31. فإن هذا المورد خارج عن عموم القاعدة قطعا بالتخصيص. لا بأس أن نعرف معنى الفرق بين التبذير والإسراف. الإسراف قد يكون مرتبطا بالأمور المعنوية، يعني مرتبطا بالنوع، ولكن التبذير يكون في الكم، يعني الإسراف يرتبط بالكيف والتبذير يرتبط بالكم. فمثلا إذا دعيت دعوة يعني الصورة العادية أن تقدم لهم نوعين مثلا أو ثلاثة أنواع من الطعام، ولكن إذا قدمت لهم 20 نوع من الطعام يكون إسرافا. نعم، لأنك تجاوزت القدر المتعارف من حيث النوع، يعني نوعية الطعام كانت محصورة بحسب المتعارف بنوعين من الطعام أو ثلاثة غايتها، أنت أسرفت وتجاوزت في هذا الحد النوعي وجعلته 20 نوع من الطعام، هذا يكون ماذا؟ إسرافا. يعني أسرفت يعني تجاوزت الحد المتعارف من حيث الكيف. ولكن التبذير فيما إذا دعوت مثلا 5 أنفار لوليمة وقدمت لهم نوع أو نوعين من الطعام، ولكن هذا النوع أو النوعين كان يكفي 50 نفر، نعم، يعني أنت من حيث الكم ما تجاوز، من حيث الكيف ما تجاوزت الحد، ولكن تجاوزته من حيث الكم. المدعوين هم 5 أنفار، والمقدم لهم من حيث الكم بما يكفي ل50 أو 100 نفر، فهنا يكون تبذيرا. على كل حال سأفيد نكتة عرضية، ولكن التبذير والإسراف لا شك ولا ريب بأنها مخصصة، يعني الأدلة الدالة على حرمتها مخصصة لعموم قاعدة السلطنة، فليس لأحد أن يقول بأنه هذه أموالي والشرع قد أثبت لي السلطنة بشتى التصرفات حتى وإن كانت تبذيرا أو إسرافا. المورد الثاني، موارد الحقوق المالية التي أوجبها الشارع المقدس في أموال الناس مثل الخمس والزكاة، فلا يمكن لمن وجب عليه حق مالي شرعي أن يمتنع عن دفعه بحجة التمسك بقاعدة السلطنة. هذا مسلم، ولكن هناك بحث بين الأعلام بأن خروج هذه الموارد، وهي موارد الحقوق المالية، عن القاعدة هل هو بالتخصيص أم أنها خارجة تخصصاً؟
الموارد كلها الإشراف؟
لا لا لا، بس هذا إحنا لكل مورد نقول بأنه تخصيص أو تخصيص. الأول تخصيص كان، ولكن خروج الموارد الحقوق المالية هل أنها خرجت عن قاعدة السلطنة تخصيصاً أم أنها خارجة عنها تخصصان؟ فإذا قلنا أن الإنسان مالك لجميع ما يحصل عليه بالطرق الشرعية من أموال، وبعد ملكيته للجميع أوجب الشارع إخراج القدر المعين منها وقد منعه من التصرف فيها إلا بعد إخراجه، ففي هذه الحالة يكون تخصيصا، لأنه ثبتت السلطنة بالنسبة إلى جميع أمواله، ملك جميع أمواله، وبعد ذلك قال الشارع بأنه يجب عليك إخراج هذا الحق المعين من أموالك، فلا يجوز لك التصرف في جميع أموالك إلا أن تخرج هذا الحق المعلوم، فهنا يكون تخصيصا. وأما إذا قلنا هي حسب المبنى، يعني هذا فد مبنى، وأما إذا قلنا أن من حصل على مال بالطرق المقررة بالشرع إنما يكون مالكا لما عدا المقدار الذي أوجب الشارع إخراجه، يعني أنت إذا حصلت على 100 إنما يدخل في ملكك مقدار 80 دينار، وأما 20 وهي مقدار الخمس فهي من الأساس لا تدخل في ملكك، وإنما تكون ملكا لمستحقيها. وأما ذلك المقدار فهو ملك للمستحقين، وحيث أن ذلك المقدار مشاع في جميع أمواله فلا يجوز له التصرف في كل جزء إلى أن يخرج المقدار الواجب، فعلى هذا المبنى يكون خروج المقرر الشرعي عن قاعدة السلطنة تخصصاً. لا تخصيصا
أصلا مو ماله.
من البداية لم يدخل في ملكه. نعم. ففي هذه الحالة يكون خروج الأموال الحقوق المالية نعم عن قاعدة السلطنة يكون تخصصا على هذا المبنى، بخلاف المبنى الذي سبقه يكون خروجها تخصيصا. المورد الثالث، موارد صرف المال في المجالات المحرمة، فخروج مورد شراء الشخص بأمواله خمرا أو بعض آلات اللهو والقمار وبعض كتب الضلال أو بيعه أو إقراضه بالربا، فإن جميع هذه الموارد المحرمة قد خصصها الشارع عن عموم قاعدة السلطنة، فخروجها عن القاعدة يكون ماذا؟ بالتخصيص، لأنه هو كان مالكا لجميع أمواله، ولكن قال له لك أن تشتري بها كل شيء إلا الخمر فخصصها. فيكون صرف الأموال في الموارد المحرمة خارج عن عموم قاعدة السلطنة تخصيصا لا تخصصا. المورد الرابع، الوصية بعد الموت بما يتجاوز الثلث، فإن الإنسان ما دام أنه حي فله أن يتصرف في جميع أمواله بمقتضى قاعدة السلطنة وبشتى التصرفات، أن يبيعها، أن يهبها، أن يتصدق بها أو يوقفها. وأما بعد موته فليس له الحق بالوصية إلا بمقدار الثلث، وأما الزائد عليه فهو يتوقف على إجازة الورثة. وخروج هذا المورد في الواقع يكون من باب التخصص لا التخصيص، وذلك لأن الشخص بعد وفاته لا يكون مالكا إلا بمقدار الثلث، وأما الزائد على الثلث فقد تملكه الوراث بمجرد موته، مو أنه يكون مالكا للجميع ثم يخصص تصرفه في الثلثين الزائدة. هو عند موته لم تكن له القابلية لتملك الزائد على الثلث، فلذا يكون خروج هذا المورد عن عموم قاعدة السلطنة يكون شنو؟ بالتخصص لا بالتخصيص. المورد الخامس، التصرفات المالية للمريض في مرض موته، فإن جميع تصرفاته من بيع أو هبة إنما تكون نافذة في بمقدار الثلث، وأما الزائد على الثلث فيتوقف نفوذه على إجازة الورثة، وإن كان هو لا يزال حي ولكن لأنه في مرض الموت منع عن هذا التصرف. وهذا المورد أو الموارد من التصرفات خارجة عن عموم القاعدة بالتخصيص. ليش؟ نعم، لأنه بعد ملك بعد حي مو مثل الميت، يكون بالتخصيص كما هو واضح. المورد السادس موارد الشفعة أو مورد الشفعة. فإن من كان شريكا في دار أو بستان مثلا فله الحق أن يبيع حصته متى ما شاء، ولكن إذا أراد أن يبيعها لغير الشريك فمن حق الشريك أن يعمل حق الشفعة، بمعنى إلزام المالك ببيعها عليه دون غيره. زين، هسه مورد الشفعة خارج عن عموم السلطنة شنو؟ بالتخصص أو بالتخصيص؟
تخصيص،
لأنه مالك لها وله التصرف، كل التصرفات إلا خصص هذا التصرف بأنه لا يجوز بيع حصته لغير الشريك مع وجود الشريك ورغبته في الشراء. هذا. وأما بالنسبة، وأما نسبة القاعدة مع قاعدة لا ضرر فنتكلم عنها فيما بعد بشكل مستقل إن شاء الله تعالى، نظرا لأهمية هذه النسبة بينهما واختلاف الأقوال بين الفقهاء، بل واختلاف الصور كما يأتي. زين، انتهت الجهة الثالثة للبحث. وأما الجهة الرابعة للبحث في قاعدة السلطنة هي الكلام في عموم القاعدة للحقوق والأنفس والأعضاء، بمعنى أن القاعدة هل هي مختصة بالأموال أم أنها شاملة للحقوق وغيرها من الأنفس والأعضاء. فيقع الكلام في مقامين: الأول في شمول القاعدة للحقوق، والمقام الثاني في شمولها للنفس والأعضاء. أما بالنسبة إلى شمولها للحقوق فإن الوارد في دليل القاعدة كما مر إنما هو عنوان الأموال، الناس مسلطون على أموالهم. وأما عنوان الحقوق فلم يوجد ممكن إيقافه. وأما عنوان الحقوق فلم يوجد في رواية من روايات الباب عدا ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره عند استدلاله على جواز إسقاط الضمان في الرهن، حيث قال قدس سره: ودعوى عدم صحة إسقاط مثل ذلك يدفعها عموم تسلط الناس على حقوقهم وأموالهم. شوف عبارة صاحب الجواهر، قال يدفعها عموم تسلط الناس على حقوقهم وأموالهم، مو بس تسلط الناس على أموالهم. الجواهر، المجلد 25، كتاب الرهن، صفحة 228. ولكن أغلب الظن أنه قدس سره لم يقصد من ذكر ذلك أنه ورد نص بهذا العنوان، وإنما أخذه من بناء العقلاء وقبولهم سلطنة كل ذي حق على حقوقه أو على حقه بعد عدم الردع من الشارع عنه. هذا فد وجه، أو أنه قدس سره تمسك في ذلك بقياس الأولوية، بتقريب أن الإنسان إذا كان مسلطا على أمواله كان مسلطا على حقوقه بطريق أولى من هذا الباب، وإلا لم يكن صاحب الجواهر بصدد ذكر نص من النصوص بأنه ورد، نعم بأنه ورد سلطنة الناس على حقوقهم وأموالهم، وإنما الوارد هو سلطنة الناس على أموالهم.
أما الأولوية في الإطلاق،
نعم، أي إما بأنه بناء سيرة العقلاء، وإما عن طريق الأولوية أراد أن يدعي ذلك. والحاصل فإن الظاهر مما ذكره صاحب الجواهر من إضافة عنوان الحقوق ليس بصدد ذكره على أنه نص وارد، ولكن حتى مع التسليم بكون الوارد في النص هو عنوان الأموال وقع الخلاف والكلام بين الأعلام في ثبوت السلطنة على الحقوق. فمثلا هل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لإسقاط حق من الحقوق الثابتة لأحد المتبايعين شرعا كحق الخيار أم لا؟ أو إسقاط العم والخالة حقهما في إجازة التزويج على ابنة الأخ وابنة الأخت أم لا؟ فنقول واضح الكلام وين؟ يعني حتى مع التسليم بأن الوارد في النص هو الناس مسلطون على أموالهم، ولكن مع ذلك وقع الكلام بين الأعلام بأن هل يمكن شمول القاعدة للحقوق، يعني ثبوت السلطنة على الحق الثابت شرعا لصاحب الحق، أم أنها مختصة هذه القاعدة بالأموال فقط. مثالها كثير من الحقوق الثابتة، هل السلطنة تثبت لي جواز الإسقاط أو الإعمال أو ما شابه ذلك أم لا؟ لا ربط لها بذلك. فنقول أن الحقوق إذا ثبتت أنها حقوق لأصحابها كحق الخيار أو حق المبيت أو حق المبيت أو حق النفقة بالنسبة إلى الزوجة، فإن هذه الحقوق لا شك أنها قابلة للإسقاط، هذا مسلم. ولكن يجب علينا أن نعرف أن هذا الحق للإسقاط لا لشمول قاعدة السلطنة لهذه الحقوق ليثبت بذلك جواز إسقاطها وعدم إعمالها، بل لأن الأدلة الدالة على هذه الحقوق قد تكفلت حق إسقاطها لصاحب الحق بمقتضى أدلتها. يعني الأدلة الشرعية الواردة التي أثبتت هذا الحق بالنسبة لصاحب الحق كانت تقتضي شنو؟ حق إسقاط هذا الحق بالنسبة لصاحب الحق، لا بواسطة شنو؟ أنه حق الإسقاط ثبت بواسطة قاعدة السلطنة، لا لأنها مشمولة لقاعدة السلطنة. فعلى هذا نكون في غنى عن البحث عن كون قاعدة السلطنة شاملة لهذه الحقوق أم لا. فالحق بحسب المصطلح هو الأمر الذي ثبت حق الإسقاط نعم لصاحبه بمقتضى دليله، وفي مقابل ذلك ما اصطلح عليه بالحكم الشرعي لا الحق الشرعي، فإن الحكم لأن ثبوته إنما يكون بحسب دليله الدال عليه من الشرع، وأن أدلة الأحكام لا يوجد فيها بمقتضى أدلتها قابلية الإسقاط، فإن ذلك يوجب عدم الحق في إسقاطها، لأن ثبوت الحكم الشرعي وسقوطه إنما بيد الشارع وليس بيد المكلف، فلا معنى للبحث في كون الحكم الشرعي مشمول لقاعدة السلطنة أم لا. أنت أول أثبت حق الإسقاط حتى نقول بأن هذا الحق ناتج عن قاعدة السلطنة أم للدليل الخاص. أصلا إسقاط بالنسبة إلى الحكم الشرعي غير موجود، حتى نبحث بأن هذا الإسقاط منشأه قاعدة السلطنة أم شيء آخر. واضح؟ ليش؟ لأن الحكم الشرعي ثبوته بيد الشارع وسقوطه أيضا بيد الشارع وليس بيد نعم المكلف. زين. ومثال الأحكام مثل حق الرجل في الزواج بالثانية أو الثالثة أو الرابعة، فإن هذا حكم لم يثبت من دليله كونه قابلا للإسقاط، حتى نقول بأن إسقاطه هل هو بمقتضى قاعدة السلطنة أم لا. وكذلك توقف صحة زواج بنت الأخ وبنت الأخت على إجازة العمة والخالة، فإن هذه أيضا أحكام لا يمكن إسقاطها الحكم الشرعي، كما أن ثبوته بيد الشارع سقوطه أيضا بيد الشارع، فإذا ليس له الحق في الإسقاط حتى نقول بأن سبب هذا الحق هل هو شمول قاعدة السلطنة أم لا. بخلاف الحقوق المصطلحة فإن ثبوتها بيد الشارع، ولكن الدليل الدال عليها أثبت حق الإسقاط لأصحابها، فلذا يبقى مجال للبحث في كون هذا الحق حق الإسقاط هل هو بسبب قاعدة السلطنة أم لا. وقد عرفت أن حق الإسقاط ما دام بمقتضى أدلتها فنحن أيضا في غنى عن البحث في شمول القاعدة لها أم لا. نعم تكون القاعدة واضح إلى هنا. شنو نريد نقول بالنسبة إلى الأحكام؟ أصلا حق الإسقاط ما موجود حتى نريد نقول بأن هذا الحق مترشح من قاعدة السلطنة من شيء آخر. بالنسبة إلى الحقوق أثبتنا بأن الحق المصطلح في دليله ثبت بأنه جواز إسقاطه، فإذا في دليله ثبت بعد ماكو معنى أنه ليش، لأنه سبب ثبوت هذا الحق واضح من دليله، فلا مجال أن نبحث بأنه في قاعدة السلطنة. فإذا وإن كان الإسقاط ثابت ولكن بالنتيجة أنه ثابت بدليله لا بقاعدة. نعم تكون القاعدة شاملة لهذه الحقوق التي قابلة للإسقاط لأنها تتيح حق الاختيار لصاحب هذه الحقوق أن يعمل حقه بالإسقاط أو لا يعمله. هنا قاعدة السلطنة بهذا المقدار ثابتة، واضح؟ يعني لأنه له حق الإسقاط وله حق الإبقاء، قاعدة السلطنة نعم تقول بأنك أنت مخول باختيار الإسقاط الذي أثبته الدليل، أو عدم الإسقاط الذي أثبته الدليل أيضا، في الاختيار يكون مسلطا، يعني ما يحتاج إلى إذن الآخرين. نعم تكون القاعدة شاملة لأنها تتيح حق الاختيار لصاحب هذه الحقوق أن يعمل حقهم بالإسقاط أو لا يعمل. والحاصل أن البحث في شمول القاعدة لإثبات حق الإسقاط للحقوق القابلة للإسقاط مستغنى عنه. وأما إذا كان المقصود من شمول القاعدة للحقوق بالنسبة إلى اختيار الإسقاط أو عدمه، فنعم أن القاعدة شاملة لإثبات الاختيار لصاحب الحق المصطلح أن يعمل حقه فيسقط أم لا يعمله فيبقى حقه ثابتا. بهذا المعنى نعم. وأما بالنسبة إلى حق الإسقاط أنه مترشح من قاعدة السلطنة أو لا، لا، بعد أن ثبت بأن هذا الحق المصطلح لأنه حق امتناني جعله الشارع بالنسبة إلى صاحب الحق، فله شنو؟ فله أن يعمله صاحب الحق وأن يسقطه بمقتضى دليله. فبعد هنا ماكو حاجة للبحث بأن قاعدة السلطنة تثبت الإسقاط أو لا تثبت الإسقاط. وصلى الله على محمد هذه الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.